الحمد لله رب العالمين، وصلي ونسلم على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسلنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
قال الإمام البخاري رحمه الله في جامع السيد كتاب الجنائز، قال غفر الله لنا وله شيخنا جميع المسلمين باب اتباع النساء الجنائز. حدثنا قويس بن عقبة قال حدثنا سفيان عن خالد عن ام الهذيل عن ام عطيه رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يحسن علينا. باب اتباع النساء الجنائز.
اورد الامام البخاري رحمه الله تعالى قال باب اتباع النساء الجنائز، يعني لا باس ان المراه تصلي على الجنازة إذا حضرت وهي في المسجد. وأما الاتباع وهو متابعتها فهو منهي عنه، والنهي يقتضي التحريم. وأورد فيه حديث أم عطية رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم عن اتباع الجنائز، والنهي يقتضي التحريم. وأما قولها ولم يعزم علينا، هذا من فقهها ومن قولها، وهذا الذي فهمته. إلا في الأصل نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن أن المرأة تتبع الجنائز أو تتتبعها إما إلى المقبرة وإما إلى المسجد، لكن إذا حضرت الجنازة والمرأة في المسجد لا بأس أن تصلي مع الناس، ولها الأجر كم ولها الأجر مثل ما لهم الأجر. وأما تتبعها فقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما قول أم عطية ولم يعزم علينا، هذا من فقهها ومن فهمها، وإلا فالأصل نهي الرسول صلى الله عليه وسلم. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخه قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري. هذه قاعدة لسان البخاري، إذا قال حدثنا قبيصة وهو ابن عقبة عن سفيان وهو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري عن أم الهذيل
عن خالد
بن مهران الحلبي عن أم الهذيل عن أم عطية رضي الله عنها. نعم.
فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة توفي أبوها فدعا بطيب فغسل ثم قال ما لي بطيب ما لي بطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة فأبو إحداد المرأة على غير زوجها.
قال باب إحداد المرأة على غير زوجها. الإحداد هو ترك الزينة، وما يتعلق بنكاح المرأة من الجمال وغيره. والإحداد مشروع شرعه الله سبحانه وتعالى حقا للزوج، لذلك الفضل الذي له على المرأة، فيتحد عليه تجتنب الزينة وتجتنب ما يدعو إلى نكاحها، وهذا من حقه عليها، والله سبحانه وتعالى حددها بأربعة أشهر وعشرة. وأما بقية الأقارب كالأب والأم والأخ وما يتعلق بذلك لا يجوز الإحداد، والإحداد محرم، ولكن رخص الشارع في 3 أيام حتى تطيب النفس وتهدأ ولا تزيد على 3. ولهذا كان الصحابيات رضي الله عنهن إذا مات لها ميت من ابن أو قريب بعد 3 تدعو بخلوق صفرة وغيرها من الطيب، وقد لا تريده، لكنها تحقيقا لما سمعت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك وتتلطف به. هذه أم عطية مات لها ابن، فبعد 3 دعت بصفرة زعفران وما يتعلق به مما تستخدمه النساء، ثم تجملت وتلطخت به مع أنها قالت ليس راغبة فيه، ولكنها سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك، لا تحد المرأة فوق 3 إلا على زوج، والنهي يقتضي التحريم، يعني أنها يحرم عليها أن تحد فوق 3، بل ينبغي عليها أن تتجمل وتدهن وتتجنب الإحداد. فالله أعطى والله أخذ، والإنسان في هذه الحالة يفرح لا يحزن، وإنما يفرح أن الله سبحانه وتعالى أعطاه مهلة، هو الآن ذهب من بين يدي، فأنا أفرح وأشكر الله سبحانه وتعالى وأحمده على تلك المهلة، لأنني سأنتقل بعده إلى وأصير إلى ما سار إليه، فهنا مهلة حتى أرجع وأتوب، وإن كانت عندي حقوق للناس أؤديها وأستعد. لكن الشارع يعلم ما يختلج في النفس مفارقة الأهل والأقارب والأصحاب، فشرع على ذلك 3 أيام ولا يزيد، ثم بعد ذلك يتمتع بما كان يتمتع قبل الموت، إلا المرأة على زوجها، لأن ذلك حق، حق له عليها، أن لا تتجمل ولا تلبس من الثياب الجميلة ولا تدهن وتسكن في بيتها ولا تخرج منه حتى تنتهي تلك العدة. وأما حديث أم حبيبة رضي الله عنها في نعي أبي سفيان من الشام، هذا وهم، وسفيان ما مات في الشام، وسفيان مات في المدينة السنة 32 أو 33 هجرية، ولكن هذا وهم، وهي أيضا بعد الثلاث دعت بخلوق رضي الله عنها وتجملت به لولا أنها سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم من كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشر وحديث أم سلمة وحديث ابنة سلمة ربيبة الرسول صلى الله عليه وسلم كل هذه الأحاديث تبين تلك الحكمة من الإحداث حكمة في الثلاث الأيام حتى يتنفس الإنسان وحكمة الزوجة على زوجها للحق الكبير الذي له عليها حتى بعد الموت شوف لله شوف عند الحديث وهم
فقوله دعت أم حبيبة
نعم
هي بنت أبي سفيان قوله من الشعر من الشام يا رب
نعم
لأن أبا سفيان مات في المدينة بلا خلاف بين أهل العلم
بلا خلاف بين أهل العلم مات في المدينة بلا خلاف يعني إجماع وإنما يعني ذكر أنه أتى نعيه من الشام هذا وهم في الحديث أيوه
قال رحمه الله والجمهور على أنه مات سنة 32 وقيل سنة 3 ولم أرى في شيء من طرق هذا الحديث تقيده بذلك إلا في رواية سفيان بن عيينة
نعم
هذه وأظنها وهما
أيضا كذلك أيضا وهم أنها تكون من سفيان بن عيينة وهم مع أنه جبل في الحفظ مع أنه جبل في الحفظ لكن البشر يأتي عليه النسيان ويأتي عليه الوهم نعم
قال وكنت أظن أنه حدث منه لفظ ابن لأن الذي جاء نعيه من الشام أم حبيبة بالحياة هو أخوها يزيد بن أبي سفيان
نعم
الذي كان أميرا على الشام
نعم
لكن رواه المصنف العدد من طريق مالك من طريق سفيان الثوري كلاهما عن عبد الله بن بكر بن حزم عن حميد بن نافع بلفظ حين توفي عن ابوها ابو سفيان بن حرب
نعم بدون ذكر الناعي من الشام نعم
قال فظهر انه لم يسقط منه شيء
نعم.
ولم يقل فيه واحد منهما من الشام
نعم
كذا اخرجه المصنف في ترجمه ام حبيبه من طريق صبيه بنت ابي عبيد عنها ثم وجدت الحديث لمسند بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبه عن حميد بن نافع رفضه جاء نعم أخي أم حبيبة
أو يزيد يزيد نعم
أو حبيبة
ذكر أورد رحمه الله تعالى إمام البخاري هذه الأحاديث الحديث الأول من طريق شيخه
مسدد
بن صرحب البصري قال
بشر
بن المفضل عن
سلامة بن عقبة
نعم
عن حمد بن سيرين
نعم عن
قال أوفي ابن بن عقيل
تمام
قال
حميد عبد الله بن الزبير الحميد المكي وهو أول شيخ للبخاري أخرج عنه أول حديث إنما الأعمال بالنيات نعم سفيان هو بن عيينة المكي
قال حدثنا أيوب بن موسى
نعم
قال أخبرني حميد بن نافع
نعم
عن زينب بنت ابنة أبي سلمة
نعم
قال رحمه الله حدثنا إسماعيل
إسماعيل بن أبي أويس إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك مالك بن أنس إمام دار الهجرة
عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن أسد
نعم
عن حميد بن نافع عن زيد
نعم رضي الله عنه نعم
قال باب زيارة القبور
نعم
حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثابت عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال قام النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة التبكي عند قبر النبي عند قبر
عند قبر
قام النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة التبكي عند قبر فقال اتق الله واصبري قالت إليك عني فإنك لم تصب مصيبتي ولم تعرفه وقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عند بوابين فقالت لم أعرفك فقال إن الصبر عند صدمة الأولى باب زيارة القبور
قال رحمه الله تعالى باب زيارة القبور يعني ما حكم زيارة القبور زيارة القبور مشروع والرسول صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور. هذه بداية الإسلام. ثم عندما استقر الإيمان في قلوبهم رخص في ذلك: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. وما هي الحكمة من زيارتها؟ قال: فإنها تذكركم الآخرة. فإنها تذكركم الآخرة. الإنسان إذا زار القبور أدرك أنه بعد فترة سيكون هو المقبور، فهي من باب التذكير. وهذا للرجال دون النساء، للرجال دون النساء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى النساء عن زيارة القبور. وأورد رحمه الله تعالى هذه القصة كأنه ما ثبت لديه رحمه الله تعالى من الأحاديث التي تدل على النهي عن زيارة القبور للنساء ومشروعيتها للرجال. فأورد هذه القصة، وهي قصة المرأة التي مر الرسول صلى الله عليه وسلم وهي على قبر، فقال لها: اتقي واصبري. قالت: إليك عني، لا تدري من في القبر، يعني من قربه لها وتعلقها به. فذهب فقيل لها: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهبت إليه حتى تعتذر. هذا لا يؤخذ منه أن المرأة تزور القبور، وقد يكون الناظر إليه يقول: هذه المرأة زارت القبر. وما أنكر عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن يجاب على هذا لعله قبل أن ينهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور للنساء. فالمرأة لا تزور القبر، ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم يقتضي التحريم لقلة صبرهن وجزعهن وصفقهن. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخه
آدم
بن أبي إياس. قال:
حدثنا
شعبة بن الحجاج الواسط معتك البصري. قال:
حدثنا ثابت عن أنس
ثابت بن أسلم البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه. الله أعلم.